إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلى عليه المصلون، وآمن به المؤمنون، وغافل عنه الغافلون. أما بعد، أيها الأخوة، فباسمكم جميعا أشكر المكتب التعاوني بحي رصيفة في مكة، وكذلك أشكر القائمين على هذا المسجد، هذا الجامع والمعلم المبارك والمنبر من منابر العلم والدعوة، من بيت الله الحرام، من هذا البلد الذي نزل فيه الوحي، نعيش مع كلام الله جل وعلا، مع القرآن الكريم ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعيش أيها الأخوة مع هذا الموضوع الذي أعلن وسمعتم عنه، وقد خاب من افترى. هذا الموضوع أحبتي موضوع قرآني، والأمة بأمس الحاجة دائما وأبدا، وبخاصة في هذه الأزمنة، وإذا اشتدت الأزمات والشدائد أن تعود إلى كلام الله جل وعلا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. والكتاب يشمل السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في ظل هذه الأوضاع نحتاج إلى أن نعيش مع القرآن علما وعملا وتدبرا. فهذا الموضوع الذي أتحدث عنه اليوم في هذه الدقائق المتاحة موضوع تدبري. حفلت آيات القرآن بذكره في مواضع عدة، مما يدل على أهميته وأثره. ولذلك فإن تدبر القرآن هو من أعظم غايات إنزال هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد نعى الله على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وإن كانوا يقرؤونه كالمنافقين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقد عد ابن القيم رحمه الله من هجر القرآن في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عد من أعظم أنواع الهجر هو عدم تدبر القرآن. لذلك فعلينا أن نعنى بالتدبر، والتدبر أيها الأحبة يختلف عن التفسير. فالتفسير للعلماء وللمختصين، أما التدبر فهو لكل مسلم. وقد رد الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان على من يقول إن التدبر للعلماء فقط، ردا جميلا منطقيا، وهو من علماء المنطق مع فقهه وعلمه بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عند قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، رد على هؤلاء وباختصر ما قال، قال نقول لأولئك الذين يقولون إن التدبر للعلماء، نقول لهم ألم يعاتب الله جل وعلا المنافقين لماذا لا يتدبرون القرآن؟ قلنا بلى. قال هل يمكن أو يصح عقلا وشرعا أن يعاتبهم الله على شيء لا يقدرون عليه؟ نقول لا يمكن، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والتكليف قدر الطاقة. قال هل المنافقون أكثر فهما من عوام المسلمين؟ نقول كلا. قال إذن عوام المسلمين هم مطالبون بالتدبر من باب أولى. فإذا كان المنافقون يعتب الله عليهم، بل إنه يعتب على الكفار، أفلم يتدبروا القول؟ فمن باب أولى أن المنافق أو فمن باب أولى أن المؤمن مطالب بالتدبر. التدبر هو التفكر، التفكر الوقوف مع دلالات الآيات، يعرفها العالم والمتعلم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بشرط أن يكون ممن يعرف اللغة العربية ودلالات اللغة العربية حتى لا يقول في كلام الله ما ليس فيه. ثم التدبر على نوعين: تدبر يلقيه الإنسان لغيره في درس أو محاضرة أو تعليم، هذا لا يكون إلا لمن يعلم دلالات الكتاب والسنة. وهناك تدبر للإنسان نفسه، فإنه يتدبر ما يفتح الله عليه ويستفيد من كلام الله لأنه بلسان عربي مبين، ويحسن أن يكون معه بعض كتب التفسير والمعاني والتي عنيت بالتدبر. من هنا ننطلق لهذه المحاضرة التي أسأل الله أن يوفق وأن يعين على بيانها وجلائها مع قصر الوقت، ولكنني سأختصر قدر الإمكان لأشمل الموضوع في الوقت المتاح بإذن الله. وقد خاب من افترى. اليوم أيها الأخوة كثر الافتراء. الافتراء سنة كونية، والسنة الكونية أيها الأحبة تختلف عن السنة الشرعية، فإن السنة الكونية هو أنه والقدر الكوني لا يقع في هذا الكون إلا بتقدير الله جل وعلا، لكنه لا يستلزم الرضا. فالقدر الكوني لا يستلزم أن الله يرضى ذاك أو يحبه، ولكنه تحت قدره سبحانه وتعالى، لأنه ليس شيء في الكون إلا بإرادة الله. أما القدر الشرعي فهو تقدير الله جل وعلا بما يحبه سبحانه وتعالى في كثير من الأقدار، ونحن واجبنا أن نؤمن بالقدر الكوني وأن نتعامل مع القدر الكوني بالقدر الشرعي. ولذلك فوقوع الافتراء وقد خاب من افترى قدر كوني وسنة ماضية، افتري على الله جل وعلا، وافتري على أنبيائه ورسله، وافتري على الصالحين وغيرهم، ويفترى على أفراد من الناس، فهو أمر مضطرد واقع لا ينكره إلا مكابر. ولهذا فإننا نقول وعندما نتحدث مع هذا الواقع نقول إنه يزداد في الأزمات، وبخاصة في الأزمنة المتأخرة ومع انتشار الإعلام، حتى إن الرجل يفتري فرية أو يكذب كذبة وتطير في الآفاق. كما أن هذه المحاضرة الآن تنقل في عدة قنوات تسمع في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لا شك من أوجه الخير التي أتاحها الله جل وعلا لنا جميعا. فالحضور والمستمعون لهذا الدرس أو هذه المحاضرة في الآفاق، كذلك آخرون يستخدمون هذا الإعلام للكذب والتدجيل والإرجاف. لذلك لا بد أن نقف مع هذا الموضوع لنتبين كيف نتعامل معه. إذا كان في أي بلد إذا توقع حدوث مرض نجد أنهم يتخذون الاحتياطات له، فكيف وهذا المرض الفتاك وهو الافتراء الذي يؤدي إلى إغلال الناس ويؤدي إلى التفريق بين الرجل وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخيه، بين الأصدقاء بسبب الافتراء والكذب. الافتراء يكون على مستويات كما سيأتي، لهذا لا بد أن نقف معه. ثم من أسباب طرح الموضوع وهو آخرها تسلية لمن يفترى عليه. نقول إن الافتراء كما بينت في هذه المقدمة عاقبته وخيمة على من فعله، هذه الآية دالة على ذلك. وقد خاب من افترى وكذلك نجزي المفترين، فهو تسلية لمن وقع عليه افتراء، أن المتضرر الأول هو من افترى، فاطمئن وأن الله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومقدمة لهذا الموضوع يشير إشارات سريعة إلى الصدق وعاقبة الصدق، لأنه مقابل للافتراء، والافتراء نوع من الكذب بل هو أعظم الكذب، مقابله الصدق. الصدق نجاة أيها الأخوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآيات في الصدق تعرفونها في كتاب الله جل وعلا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى أن قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقب بالصديق لكثرة تصديقه، بل لكل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءه كفار مكة يوم من الأيام وهم يريدون أن يفرقوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويتحينون أي فرصة، فقالوا له: أعلمت ماذا قال صاحبك يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ماذا قال؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. بيت المقدس في ذلك الوقت تعرفون مسافات حتى يوصل إليه، وليس هناك طائرات ولا غيره. أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء، ورأيت كذا وكذا، وصليت بالأنبياء، ثم رجعت في ليلة واحدة. طبعا يقول لهم باب الاستغراب والتكذيب والإرجاب. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: أقاله؟ ففرحوا على هذا. قال: نعم قاله. قال: صدق. بس أراد يتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المهم أن نتثبت أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي بالصديق. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. عليك بالصدق، مع أن الصدق لا يقتل، فإن الصدق في الحقيقة نجاة. ولذلك عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق الطمأنينة والكذب ريبة. وهذا واقع مشاهد، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وخذ من أمثلة أن الصدق نجاة. ربعي بن حراش كان رجلا صدوقا، قالوا لم يكذب في حياته قط، وكان له ابنان خرج على الحجاج في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، جنب الله وإياكم الفتن. فطلبهما الحجاج، وتعرفون من هو الحجاج في ظلمه وقسوته وشدته، طلبهما لماذا؟ يريد أن يقتلهما، فكان يقتل أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث. فقيل الحجاج: اسأل والدهما الذي هو ربعي بن حراش فإنه لم يكذب قط، ولا بد أن يعرف أين أبناءه، أين أبناؤه. فناداه الحجاج، قال له: أين أبناؤك؟ قال: أبنائي في البيت، لأنه لم يكذب أبدا. قال: عفوت عنهما بصدقك. فعفى عنهما الحجاج. وفي يوم من الأيام كان الحجاج يقتل الناس، فجاءه رجل قبل قتله ممن يريد قتله، قال: لي عليك حق. قال: وما حقك؟ قال: تكلم فيك عبد الرحمن الأشعث يوما في مجلس فرددت عليه، يعني دفاعا عنك. قال: من يشهد لك بذلك؟ قال هذا الرجل: نشدت الله الحضور، من يعرف أنني دافعت عن الحجاج في مجلس عبد الرحمن فليشهد. فقام رجل قال: أنا أشهد. قال الحجاج: أطلق سراحه. خلاص. ثم قال للرجل الذي شهد أن هذا الرجل قد دافع عنه: وأنت ماذا منعك هذا الشاهد من أن تدافع عني؟ لماذا ما دفعت عني كما دافع هذا الرجل؟ ثم قال له: لم أدافع عنك لقديم بغضي إياك. قال: خلوا عنه لصدقه. لاحظوا الآن، الرجل ليس من الذين سيقتلون، وقام يشهد لهذا الرجل. فقال الحجاج: طيب أنت لماذا ما دفعت عني ما دمت حاضر المجلس؟ قال: لأني أبغضك. قال: أطلقوه. والحجاج معروف بظلمه وشدته وقسوته. الشاهد أن الصدق نجاة أيها الأخوة. ثانيا من هذه المقدمات حفظ عرض المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والأحاديث في حرمة عرض المسلم عظيمة جدا. من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشرائع السماوية الصحيحة تسمى الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض. وحفظ العرض النسل. إذن كلها ضرورات جاءت بها الشرائع، إذن منها حفظ العرض، أن عرض المسلم محفوظ، أجمعت على ذلك الشرائع السماوية. ومن القواعد الكبرى في الشريعة، وهي خمس قواعد، منها وقيل ست قواعد، منها: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن اتهام المسلم والبهتان وقد خاب من افترى من أعظم الضرر، فلذلك اعتبر من القواعد الكبرى. ما الفرق بين الكذب والافتراء؟ الكذب أيها الأخوة هو مخالفة الواقع، وإن كان الإنسان يحبه أو من كذب في حقه يحب ذلك. مثلا إنسان شهد شهادة الزور مع شخص، هذا كذب، لكن المشهود له يحب ذلك، هذا كذب يسمى. أما الافتراء فإنه يختلف، فإنه مخالفة الواقع في أمر لا يحبه ولا يرضاه المفترى عليه، يختلف عن الكذب. إذن كل افتراء فهو كذب، ولكن ليس كل كذب افتراء. ولذلك فالكذب وإن كان عظيما أخف من الافتراء. وكذلك البهتان يطلق على الافتراء، فقد بهته وإن لم يكن فيه يا رسول الله، وإن لم يكن فيه يا رسول الله، قال: فقد بهته، في حديث الغيبة المعروف. إذن الكذب أو الافتراء أشد من الكذب، لأن الكذب في مواضع ورد في الشريعة مرخص فيه، أما الافتراء فلم يأتي مرخص فيه في أي وجه من الوجوه. بينما الكذب كما تعلمون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وهو متفق عليه. إذن في الحرب الكذب في الحرب جائز، كما في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان: الحرب خدعة. وكذلك في الترمذي وغيره: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب في الإصلاح بين الناس، صححه الألباني. إذن الكذب قد يصح لكن بضوابط وليس على إطلاقه، بل بعض العلماء قال إن الكذب يكون جائزا في كل ما فيه مصلحة، وهذا قول مرجوح. يجب ألا نتعدى الكذب فيما أبيح، في الحرب وفي الرجل، حديث الرجل لامرأته ليس إلا من باب الصلح، ليس مجرد هذا القول، أو باب الإصلاح بين الناس. قد تقول: كيف باب الإصلاح بين الناس؟ أنت تريد أن تصلح بين رجلين بينهما شحناء، ورأيت من المصلحة مقدمة للإصلاح أن تقول له: إن فلان الذي تريد أن تصلح بينك وبينه، بينه وبينه، يثني عليك. هو ما أثنى عليه، هو ما أثنى عليه ولا قال فيه ثان، لكن يجوز هنا أن تقول له إنه يثني عليك أو قال فيك خيرا، وأنت تعرف أنه لم يفعل ذلك من باب الإصلاح. كذلك في الحرب من أجل تضليل العدو، الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، يجوز كل ذلك. أو كما قال العلماء، وهذا يتوسع فيه مع كل سفة وخطأ، حديث الرجل بين زوجته قد، لكن قال العلماء حتى الكذب في هذه المواضع عليك ألا يكون كذبا صريحا، إنما يكون تورية. التورية تختلف عن الكذب. وتعرفون في قصة بدر لما جاء رجل من وسألوه عن قريش ثم سأل من أنتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، فالرجل فهم أن قبيلة اسمها قبيلة ماء. نعم، وهو المقصود من ماء أن الله خلق كل شيء من ماء، فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه نوع تورية. نعم، فإبراهيم عليه السلام لما قال لزوجته وعدت من كذبات إبراهيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحديث الصحيح قال لم يكذب إلا ثلاث مرات، اثنتان في الله. ولو تأملت الكذبات التي نسبت لإبراهيم عليه السلام تجد أنها كلها فيها نوع التورية. لما قال لقوم إني سقيم، يعني مريض، أولها بعض العلماء قال مريض مما يرى من عبادة الأصنام مهموم. لما قال لزوجته أنت أختي، وهي زوجته وهي أخته في الله كما قال، وما لك عدها كذبة في هذا أيضا. بل فعله كبيرهم، قال أيضا عدها كذبة. هذه الثلاث التي أثرت عن إبراهيم. ولاحظوا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح ثنتان في الله يعتذر يوم القيامة من الشفاعة الكبرى لأنه وقع في هذا الكذب. الله المستعان، ماذا نقول؟ أمر عجيب الحقيقة. هؤلاء ولا شك هم أنبياء الله ورسله، فلذلك على الإنسان أن يجنح أن اضطر لهذه الأشياء إلى التورية لا إلى الكذب. وله صور التورية صور، لكن من أيضا قالوا توسع في التورية فقد وقع في الكذب. إذن الكذب جاء تحريمه في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن الكذب، وحديثنا اليوم عن الافتراء ليس عن ذات الكذب فقط إنما عن الافتراء. أيضا يقول سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله المستعان، ما يقع من كذب وبهتان وظلم لكثير من العلماء والدعاة. ويقول الله جل وعلا، يقول موسى كما ذكر الله جل وعلا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أما الأحاديث في خطورة الفرية والكذب فهي عظيمة جدا، أذكر بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. اسمعوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنه، حسنه ابن حجر وصححه الألباني وغيره. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فرية. ومرة أخرى أقول لكم الافتراء والبهتان أو الكذب كلها نتحدث اليوم عن موضوع واحد وهو الافتراء. أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يهجو القبيلة، شاعر يهجو القبيلة، ورجل انتفى من أبيه. انظروا بعض القنوات الآن، هناك قنوات متخصصة في هجو الناس وهجو القبائل والانتقاص من الآخرين وأهل البلدان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يهجو القبيلة. فهذا قد افترى. ولذلك أيضا مما تساهل فيه الناس وهو الكذب باسم المزح. ويل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال ابن حجر إسناده قوي. وأيضا في البخاري قال قال صلى الله عليه وسلم أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم ترى ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. تأملوا هذا الحديث، هذا الحديث البخاري يؤكد هذا الحديث وسأعلق عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى، يعني أشد الفرية والكذب أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري. ما أكثر الناس الآن الذين يتصلون ويقول رأيت كذا وكذا ولم يرى، بل ورد في الحديث الآخر أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين. هل تستطيع أن تعقد بين شعيرتين؟ لأنه افترى. وقف أحد العلماء وقفة مهمة جدا ويقول العيني لماذا الذي يري عينيه ما لم يرى، يعني يقول رأيت في المنام ما لم يرى، عليه هذه العقوبة الشديدة ما لم تأتي في الكذب، مع أنه كذب. قال معنى عجيب، هكذا الفقهاء هكذا العلماء، قال لأن رؤيا المنام الصالحة جزء من النبوة، جزء من النبوة، فالذي يدعي أنه رأى ولم يرى فهو كأنه مكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مكذب بالوحي. أيضا أضفت من هذه إضافة من عندي، قلت غالبا الكذب في اليقظة وإن كان عظيما غالبا ينكشف، ينكشف واحد كذب يتضح أنه كذاب. نعم، أعطيكم مثال بسيط جدا. اليوم العصر جاءتني رسالة يقول صاحبها إن فلان في جنوب أفريقيا أو في وسط أفريقيا، يذكر أحد المشايخ، بينما أنا رأيت الشيخ اليوم في مكة. هذا واضح أنه كذب أو كذب أو أخطأ، على كل حال يعني ما نستطيع نحن، أو توهم. فالكذب غالبا في اليقظة ينكشف، لكن في المنام من يكشفه؟ واحد يقول أنا رأيت ورأيت. ولذلك الآن خاصة لما فتحت بعض القنوات الفضائية برامج للرؤية، مع كل أسف يبدأ يتسابق بعض الناس، حتى أن بعضهم يكذب يقول أريد أنظر هذا الرجل المعبر هل هو يعرف أو لا يعرف، فيكذب، وهذا ما يجوز. فلذلك من أعظم الذنوب أن يري الرجل عيني ما لم يرى، أي رأيته أو رأيته وهو يكذب. أيضا من الأحاديث العظيمة، فكما قلت هذا رواه البخاري، من تحلم بحلم لم يرى، أطلت في هذا الموضوع لكثرة وقوعه، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، رواه البخاري. ومن المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده نار. وأختم أحاديث الكذب والافتراء بهذا الحديث الذي يهز أيها الأخوة. هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه البخاري، وهو حديث طويل آخذ ما يخص موضوعنا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة كذا وكذا، إلى أن قال فرأيت رجل يدخل الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم بشدقه الآخر مثل ذلك، ثم يعود كما كان، ثم يفعل به مثل ذلك. أمر عظيم. لماذا؟ طبعا رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق أيها الأخوة. ولكن إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه أمره، نعم، لأنه حق ورؤيا الأنبياء حق. أما رؤيانا فلها على ثلاث أحوال، إما أن تكون رؤيا صالحة، أو تكون من حديث النفس، أو تكون من الشيطان، تختلف. أما رؤيا الأنبياء فهي حق. ولذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الكاملة فرؤياه حق، هذا معنى آخر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل الذي يوضع الكلف في شدقه الأيمن ثم الأيسر ثم يلتئم ثم يعود، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. لماذا؟ لماذا؟ يا ليت كثير من الذين يكذبون الآن في القنوات الفضائية، في تويتر، في وسائل الإعلام يسمعون هذا الحديث. قال أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة، رواه البخاري. اليوم هناك أناس متخصصون في الكذب، هذه كذبة إبريل وهذه كذبة البيضاء وهذه من أجل إضحاك الناس وهذه، ويتساهلون في الكذب، مع أنه أخذنا قبل قليل أن ويل الذي يكذب الذي يحدث يكذب ليضحك به القوم، جعلها الكذب ميدان للتسلية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ثلاث مرات، ويل له ويل له ويل له، ليت هناك كذب أبيض، الكذب كله أسود، إلا في المواضع التي أشرت إليها قبل قليل وردت فيها الأحاديث ولا نتعداها. ما هي أسباب الافتراء؟ بعد هذا يسأل سائل ويقول لماذا الناس يفترون، لماذا يقعون في الافتراء؟ الحسد، من أعظم أسباب الافتراء الحسد. امرأة رأت امرأة مستقرة مع زوجها وبينهما محبة عظيمة، فاتفقت مع رجل وحسدتها على هذه المكانة، فاتفقت مع رجل على أن يفسد المرأة على زوجها، فذهبوا وكذبوا عليها، يعني افتروا عليها، حتى وصل الرجل، لأنهم نالوا من عرضها والعياذ بالله، حتى طلقها الرجل، وكانت تريد الزواج منه التي كذبت، تريد هذا الرجل، فلم يتزوج منها وتزوج من أخرى. تقول بعد 3 سنوات أصيب هذا الذي كذب بحادث، وأنا أصبت، تقول هي عن نفسها، بسرطان الدم. هذا عاجل العقل. فالحسد كما حسد اليهود حسد المؤمنين، كما حسد المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد من أعظم أسباب الافتراء، ويكون على المستوى الشخصي كما أشرت، ويكون على المستوى العام أيضا. الهوى والعياذ بالله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هنا خاصة في هذه الظروف التي تعيشها الأمة الآن أيها الأخوة، من أعظم أسباب الافتراء والكذب. لأنني والله أقول لكم خلال الأيام الماضية فقط يوميا أطلع على افتراء وكذب على علماء وعلى دعاة وعلى هيئات وعلى جهات، كلها يوميا ببعض وسائل الإعلام وبعض الصحف، وهو افتراء لا إشكال فيه تماما. قد تقول مثال، مثل من يقول لنا جمعية تحفيظ القرآن تخرج الإرهابيين ثم يكذب كنموذج، ولا سيأتي إن شاء الله نماذج واحد. أقول إذن من أسبابها بعد الحسد والهوى أغراض الدنيا أيها الأخوة، المال، يريد سمعة، يريد مكانه وجاه، منصب، فزعة كما يقال، شهادة الزور. ولك السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جايين يريد أن يفتروا. موسى عليه السلام يقول لا تفتروا على الله كذبا، وهم يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا، القضية مصلحة. فكثير من الذين الآن يفترون في وسائل الإعلام لا يتجاوزون هذه المسائل، مع الحسد والهوى يريدون مال، أجرة، أو سمعة، أو مكانة، أو منصب، أو غير ذلك من الأسباب. بعضهم يدعي الإكراه، لماذا تقول الباطل؟ لماذا تكذب؟ لماذا تفتري؟ قال والله خفت، وهذا واقع. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا سبب من أسباب الافتراء. بعض الناس يخاف ثم يفتري ويكذب، وهذا ويشهد شهادة زور بالبطلان، وهذا افتراء ولا شك. أيضا من الأسباب العداوة للدين والحقد على الدين، وهذا من أعظم الأسباب، كما يفعله الآن أعداء الله من الكفار، ويفعله في بلادنا وغير بلادنا الليبراليون والمنافقون. الكتابات التي أشرت إليها قبل قليل ليست في أسماء يهود ولا نصارى، بأسماء ناس من بلادنا، وينتسبون إلى بلادنا، ويتكلمون بلغتنا، ويفترون الكذب الصراح. ولذلك هو افتراء، أقول نحن في موضوع الافتراء بسبب حقدهم على هذا الدين. والله يا أخوتي الكرام، قبل يومين أقرأ مقال لأحدهم، وما ترك أحد، جمعيات تحفيظ القرآن وكذلك جمعيات البر والدعاة والعلماء، كأنه والله يا أخوتي ينفث سما ومنشور في صحيفة من الصحف وباسمه الصريح. وقفت أتعجب، ما الذي دعاه إلى هذا المقال؟ وعرضت على عدد من طلاب العلم، ينفث سم، هي عداوة وحقد والعياذ بالله، صدره مليء بالحقد على أهل الخير وأهل الدين والكذب عليهم والافتراء. هذا نموذج واحد فقط من هذه النماذج الموجودة اليوم. فلذلك حقدهم على هذا الدين جعلهم يفعلون ذلك، كما يفعل المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يفعل اليهود، كلهم يفعلون، وكما يفعل الرافضة. والرافضة الأصل عندهم هو الكذب، الأصل دينهم، 9 أعشار الدين يقولون في التقية، يعني في الكذب، ولذلك يكذبون. ولذلك من يكذب ففيه شبه باليهود لأنهم من أكذب خلق الله، وفيه شبه بالمنافقين لأنهم كذبة، وفي شبه بالمنافقين بالرافضة لأنهم كذبة، كل هؤلاء يقوم دينهم على الكذب. فمن كذب أو افترى وهو أعظم الكذب فإن في شبه من هؤلاء. هناك عوامل وأسباب سريعة لأن نريد حافظ على الوقت تساهم في وقوع الكذب يجب أن ننتبه لها، لأن أبناءنا قد يقعون فيها دون أن نفهم. منها هناك من يكذب وهذا عجيب، يعني يفتري، طبعا يكذب افتراء نصرة للدين. نصرة للدين؟ نعم نصرة للدين. الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث، تقول لي ما لا تضع على النبي صلى الله عليه وسلم، تكذب على النبي؟ قال لا لا، أنا ما كذبت على النبي، كذبت للنبي، كذبت للنبي. فضائل القرآن الآن قليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من فضائل القرآن أيها الأخوة مكذوبة. تأتي لبعض الكذابين المفترين تقول لماذا تضع فضل لهذه السورة وهو لم يرد؟ قال أريد أشوف، ألاحظ أن الناس هجروها، ألاحظ أن الناس يقرؤون مثلا كثيرا سورة الكهف ويقرؤون سورة كذا لكن سور ما يقرؤونها، فأنا أضع فيها حديث حتى يقرأها الناس. وهذا موجود، ولذلك انتبهوا لفضائل القرآن. أنا لا أقول كلها كذب، كلا، لكن انظروا هل هو ثابت الحديث أو لا. وقد خرج العلماء وبينوا الصحيح من الزيف، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا. باسم بعض من يدعون أنهم يحملون الجهاد وبخاصة من الغلاة، والله إن بعضهم ولا أعمل يكذبون كذبا كفلق الصبح، كذب صريح على دعاة وعلى علماء. إما أنهم يقول هؤلاء أعداء للجهاد، يتهمونهم باتهامات باطلة، كذب. ونفس أن تقول لماذا تكذب وهذا أمر غير صحيح، قال نكذب من أجل الجهاد، فهو افتراء وكذب صريح. فلك أيها الأحبة، أبناءنا من يتعاملون مع هذه الأجهزة تويتر المواقع غيرها، أن يكونوا على حذر، أن لا يصدقوا أي خبر، أن لا يأخذوا هكذا كحاطب ليل. فهناك من الناس يكذب ولو سألته هو يقول فيها. أذكر من الكذب القديم أيام أفغانستان، كان شخص يرسل ويقول حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، يقول لي أحد الأخوة ما علمت لو قد جاء. طبعا مرة أخرى أنا لا أعمم الحكم، لكن حالات موجودة حتى ننتبه لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة يسأل عن الشر حتى يتقيه رضي الله تعالى عنه. يقول فلما جاءني فما عليه آثار الجهاد ولا عليه آثار الحرب في أفغانستان ولا عليه، وهو ينقل أخبار من المعركة. فيقول فقلت له ما شاء الله عليك، أنت الآن كأنك جاي من فندق. قال لي والله جاي من فندق. طيب الأخبار؟ قال والله جاسم بالفندق أضع أخبار أحمس الناس للجهاد حتى يتبرعون للجهاد. وحتى طبعا ما نقول هذا كل الناس يفعلون ذلك، كلا وحاشا، لكن في ناس يكذبون من أجل نصرة الجهاد، يتأولون، وهذا من التأول الباطل. إذن هذا من أنواع الكذب، ولكن هناك صادقون، هل يريد الصدق يجده. نعم ننصر الجهاد، يجب أن ندعم الجهاد، يجب أن نقف مع أخوان المجاهدين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي الآن أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. وقدم الله الوقوف مع المجاهدين بالمال على الجهاد النفسي يا أخوتي، في القرآن كله إلا في براءة، كلها يقدم المال في الجهاد على النفس لعظم أثر المال. فلا يأتي أيضا من يشككنا ويقول هؤلاء أيضا يكذبون. هناك طرف آخر يكذب الصادقين، تأتي أخبار صحيحة، كما الآن في أخبار من جنوب من أفريقيا الوسطى يقسم المؤمن نصفين، حقائق هذه. بعض الناس يقول هذا كذب، كيف كذب؟ أحوال في الشام الآن إمدادها الجبيل حقيقية. إذن يجب أن نتوازن، ولا يفهم أننا نطرح هذا، لكن حتى نتوازن في معرفة الصحيح من الكذب. إذن مما يساهم، أقول مع كل أسف، في موضوع الافتراء التفكه والحديث في المجالس. وهذا يقول الله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. لاحظوا تلقونه بألسنتكم، لاحظوا العبارة، يعني لا يصل إلى عقولكم، لم تفكروا فيه. هل لا لو فكروا لو جت النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها الطاهرة المطهرة تقع في هذا الأمر، لكن سمعوا من يقول فقالوا تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ما وصل إلى عقولهم ولا إلى التحري. فلذلك بعض الناس الآن ينشر الأخبار وهي افتراء وكذب، لأنه لم يتأملها. لو تأملها قليلا لو فكر فيها لعرف أنها كذب، أنها افتراء، أنها باطل. السيء يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أيضا كما قلت عدم التثبت مما يساهم في نشر الفرية وتوسع الناس فيها. وملخص وقوع الافتراء الجهل والهوى والطمع، ثلاثة أثافي من أعظم أسباب الافتراء. أنواع الافتراء، أنواع الافتراء كثيرة جدا، ألخصها بما يلي. أعظم الافتراء على الله جل وعلا، وهذا كثير في القرآن، ورد الافتراء على الله جل وعلا. فمن أظلم من افترى على الله كذبا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. نعم. ولا نعم. أيضا نسبة الولد إلى الله جل وعلا والصاحبة، وهذا كله من الافتراء. قال عزير بن الله، وقال المسيح بن الله، وقال الملائكة بنات الله، كل هذا افتراء، ورده الله في القرآن. من أعظم الافتراء أيها الأخوة الشرك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أحبتي عندما نقول الشرك، قد الواحد ينصرف الآن إلى الكفار سابقا وهم يعبدون الأصنام، أو بعض الموجودين الآن في البلاد الوثنية كالسيخ أو غيره. لا يا أخي الكريم، الذين يأتون ويدعون الموتى من دون الله هذا أشرك مع الله. يأتي للميت ويدعوه، انفعني ضرني عالجني، هذا أشرك بالله معه. فالشرك موجود ومنتشر في العالم الإسلامي، وإن قال أصحاب لا إله إلا الله. فلذلك من أعظم الافتراء الشرك بالله جل وعلا بنص القرآن، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في نوع من الافتراء على الله، يفتون بدون علم، يحللون ويحرمون، يشددون ويترخصون. ما الدليل على أنه عظيم؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. انظروا كيف سماه الله. بعض الناس يفتي ولا يبالي، بعضهم يقول أنحرج، أنا أقول لا أعلم. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا يقول لا أعلم حتى ينزل الوحي عليه. كان الصحابة يتدافعون الفتوى حتى بالعشرات حتى ترجع للأول. أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية. وهناك الآن مفتين قد يخرجون بقنوات أو بأي وسيلة أخرى يفتون وهم بغير علم. حتى وجدنا من بعض، أنا قرأته، من بعض اللاعبين أو الفنانين يفتي، لو يفتي في الكورة ولا يفتي، يمكن الله يفتي فتاوى في الشريعة عن جهل وضلال والعياذ بالله. هناك طلاب علم، لكنهم إما يشددون على الناس أو يترخصون بدون علم، بدون علم. أما إذا كان بعلم وبدليل فلا شك أن هذا دين الله جل وعلا، نتبع للعلم. ولكن يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. هذا الأمر عظيم. ولما عد الله جل وعلا أعظم المنكرات ماذا قال الفاتح؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن يفتي بدون علم أعظم من الشرك، وأعظم من الزنا، وأعظم من القتل، أعظم من كل الأرض الثلاثة السابقة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المفتي ليس بالسهل. إعلام الموقعين، يقول ابن القيم رحمه الله، كتاب عظيم عن رب العالمين، المفتي موقع عن رب العالمين. لو قيل لبعض الناس تعال وقع عن الأمير، قال لا لا لا، أعوذ بالله، وقع عن الأمير وهو ما فوضني؟ كيف لو قال توقع عن فلان أو زعيم أو رئيس؟ قال ما يمكن. طيب، هناك من يوقع عن رب العالمين بدون علم، ينسب إلى الله جل وعلا وهو يكذب. أنا ما أقول إنه مجتهد أخطأ في اجتهاده، هذا له باب آخر. فلذلك علينا نحن كمتلقين أن نتحرى. من أين هذه الفتوى؟ اليوم الساحة مليئة بالمفتين، منهم الصادق، منهم المتحري، منهم المجتهد، ومنهم الكاذب، ومنهم المترخص، ومنهم من يفتي بغير علم. ليس كل من ظهر بالفتوى نقبل منه. فالباب عظيم جدا. فلن نحتم في هذا الجانب في فتوى والتساهل في الفتوى والله المستعان. أيضا من الافتراء من أنواع الافتراء الافتراء على الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قصة يوسف قد افتري عليه، انظر الافتراء، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، سبحان الله، هي التي لحقت وهي التي راودت وهي وهي وهي، ثم تقول مباشرة تبهته بهذا البهتان، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لكن الله برأه. موسى عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. كنت أتحاور اليوم قبل المحاضرة مع أحد طلاب العلم، فبينت له أو كان من خلال حديثنا وهو طالب علم متمكن أن أحيانا الإيذاء لا يكون من الأعداء، لأنه قال قد يكون الإيذاء من الأعداء، قلت يكون من الأعداء وأشد الأذى من الأصدقاء، واستدلت بهذه الآية يقول أيضا في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومي يا قومي يا قومي، يعني خاطب قوم بني إسرائيل المؤمنين، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فلذلك موسى أوذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي أخي موسى بأعظم من ذلك فصبر. أيضا من أعظم من أوذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك الكذب عليه، من ذلك قولهم إنما يعلمه بشر، لاحظوا نسبوا إلى أن هذا الوحي أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان هذا القرآن بلسان عربي مبين، كيف يكون؟ ما يمكن. ومع ذلك رد الله عليهم، وكذلك ويقولون وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، لاحظوا الافتراء، هم المفترون، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالفرياح، يقصدون الوحي، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. إخوتي اليوم اسمحوا لي، تجدون بعض الدعاة بعض طلاب العلم قد ينسبون إلى جهات معينة بقصد الإضرار بهم، قد ينسبون لجماعات لا علاقة لهم فيها إطلاقا، والله والله رأيت نسبة أشخاص علماء وطلاب علم لجهات معينة، أقسم وأنا في الحرم في هذا المكان المبارك أنهم ليسوا، وهذا الأيام أتكلم هذه الأيام، لماذا؟ لأنهم يشتدون في الأزمات بإذاء خصومهم فينسبونهم نسبة ويفترون عليهم افتراء باطلا، يريدون أن يوقعوا فيهم، لأنهم يريدون أن يوقعوا فيهم فينسبونهم، وهذا بطل، كما قال كفار قريش: نعم إن هذا إلا افتراء وأعانه عليه قوم آخر، يعني ليس من عند الله. ويقولون وإذا كما ذكرت قبل قليل فقالوا إنما يعلمه بشر، نسبوا هذا الوحي إلى بشر، فالنسبة إذن خطيرة جدا اليوم، فلنتحرر. يأتيني بعض الناس يقول: هل فلان أو فلان فعلا نسب لكذا أو كذا، بغض النظر عن الجهة الأخرى التي نسب إليها، هل هو فعلا منها؟ والله ليس منها، بل أحيانا قد يكون له ملاحظات على تلك الجهة إن لم أقل من خصومها، لكن يريدون أن يوقعهم، لأن في الأزمات في الشدائد يكثر المنتفعون، وبخاصة من أصحاب الهوى ومن الليبراليين للإساءة إلى الناس. أيضا الافتراء على الصالحين والعلماء والدعاة والأخيار، افتراء على مريم يقولون لها: لقد جئت فيئا سريع، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. افتراء على مريم لما جاءت بعيسى عليه السلام، الافتراء على عائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم: نعم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. افتراء على عائشة، وهو افتراء على بيت النبوة، وافتراء على بيت الصديق، وافتراء على عائشة، وافتراء على صفوان رضي الله عنه، افتراء عظيم وهو كذب. ما انتهى الافتراء، الرافضة إلى الآن يقولون بذلك، الرافضة إلى الآن يقولون بهذا، ويتهمون الطاهرة المطهرة بالإفك الذي قال به المنافقون، لأنهم شبهة للمنافقون، فهذا أمر عظيم جدا بالصالحين. كذلك افتراء المؤمنين عموما والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من أعظم الافتراء وهو كثير هذه الأيام، نعم أقول لكم كثير لأنني أقرأه شبه يومي، الافتراء على ماذا؟ على الهيئات، على المحتسبين، على جماعات التحفيظ، على مكاتب الدعوة، الجمعيات الخيرية، شيء عجيب يا أخوان، حتى قبل سنوات قرأت لأحدهم يقول هؤلاء الشباب الذين يجلسون عند الإشارات في رمضان قبل الإفطار يعطون الناس ماء وتمر حتى يكون قد يكون بعيد عن بيته كما تعلمون. والله يا أخوان انتظر يقفون شباب عند الإشارات حتى ما يسرع الإنسان، يقول تفضل هذه التمر قد لا تلحق على بيتك، فيعطونه ماذا؟ كأس ماء وتمرات. يقول هؤلاء لهم أهداف سياسية، ما جلسوا تركوا الإفطار في بيوتهم تطوعا، لا تصدقوا، لهم أغراض وراءهم أناس. والله تتعجب من هذا العقول، وافتراء، ولا أحد ينكر على هؤلاء، أقسم فالافتراء موجود. الهيئات إلى قبل أيام قريبة الافتراء عليها سبحان الله كأنها شماعة، والصحف تنشر الافتراء، افتري عليها في قضية في المدينة وظهر البطلان، افتري عليها في قضية في تبوك وظهر البطلان. الهيئة وهي رسمية وهي جهة وزارة في الدولة، افتري عليها في الباحة وطلعت، والآن قضايا في الرياض. ماذا يريد هؤلاء سبحان الله؟ لماذا هذا الافتراء على الهيئات وعلى رجال الحسبة وعلى الصادقين؟ أمر مشاهد وكذب وتزوير، ومع ذلك يتجدد بين فترة أخرى كأن الهيئة أصبحت هي ميدان الافتراء. المشكل أنك ما تصدق، بدأ يتهم الهيئة لما ينشر في الصحف وما ينشر في الإعلام ضد الهيئات. أيضا كما قلت لكم التحفيظ، أن مراكز التحفيظ تخرج الإرهابيين. يا أخوان من بعض المشايخ الذين شاركوا فيما يسمى بالنصيحة أذكر منهم اثنان، الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والشيخ محمد نجيم. هؤلاء ممن شارك في نصح الشباب، يقولون لم نجد أحد من هؤلاء الذين وقعوا في التفجيرات أو غيرها من خريجي تحفيظ القرآن أبدا. هذا صحيح، لأن القرآن يحفظ الإنسان على نقع في الخطأ، ثم تحفيظ القرآن أمام أعيننا في حلقات مشاهدة ليست في سراديب أو في غيرها، لكن في قلوبهم مرض. إذا قلت لكم قبل يومين يتهم مراكز تحفيظ القرآن وأن لها أغراض ولها أهداف، اليوم أقرأ مقال لأحد الأشخاص يتهم المعلمين والمربين بوزارة التربية والتعليم بالإرهاب وبنسبة لجماعات وإلى اليوم، مقال اليوم نازل في إحدى الصحف. سبحان الله، كيف يترك هؤلاء؟ كذب وبهتان وباطل. المفروض أن يقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن الجمعيات الخيرية التي تأكل الناس الضعفاء، تأخذ الطعام من الغني وتعطيه الفقير، تأخذ ما يزيد من ملابسنا وغيرها وتعطيه المحتاجين، ما سلمت من الاتهام والافتراء والكذب وأن لها أهداف وأن تجمع الأموال بطريق غير صحيح. نحن قد يقول قال طيب أليست هذه قد تقع في أخطاء؟ سبحان الله، ما يقع في الأخطاء إلا هؤلاء، كل الجهات الرسمية تقع في الأخطاء، رجال الأمن يقعون في الأخطاء، الأطباء يقعون في الأخطاء، البشر كل ابن آدم خطأ، ويجب أن يعالج الخطأ بمقدار. أما إطلاق الافتراء والاتهام هكذا بالجملة فيجب نتق الله جل وعلا. وأخيرا الافتراء على عموم المسلمين، كل مسلم، كل واحد منا عرضه مصان، بل لا يجوز الافتراء حتى على الكافر، الافتراء حتى على الكافر لا يجوز. الآن هناك افتراء على عموم المسلمين وعلى أقوال وكذب، لأن المسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، فكلها مصانة ومحفوظة. من صفات المفترين، إذا وجب الأذان أخبرونا يا شيخ، من صفات المفترين أختصرها، تأمل وقد خاب من افترى. من صفات المفترين اتباع المفترون، من صفاتهم اتباع صاحب القوة لا الحق. ما الدليل؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كان معهم الحق. فمن سماتهم أنهم يتبعون ويبحثون عن صاحب القوة فيفترون له، ولذلك جاءوا ليفتروا، وموسى ينصحهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، هكذا نصحهم موسى عليه السلام. أيضا طلب القرب من الزعماء والسلاطين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ثمن افترائهم هؤلاء السحرة. أيضا التهافت على حطام الدنيا وشهواتها، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وهم جاءوا ليفتروا، وموسى ينصحهم لا تفتروا على الله كذبا وقد خاب من افترى. فإذا هذه من صفاتهم، من صفاتهم تآمرهم سرا وأسر النجوى. قالوا إن هذان لساحران، الله أكبر، موسى وهارون ساحران، ما أعظم الفرية، لكنه سر. العلمانيون المنافقون يتجتمعون يتآمرون، وتفاجأ أحيانا في الصحف 10-5 مقالات في عدة صحف في موضوع واحد. متى كتبوا هذا المقال؟ توارد خواطر؟ لا. نعم، حتى من أطرف ما حدث قبل أيام وهي فضيحة، أن مقال ضد الأخيار، مقالين في جريدة واحدة باسمين، المقال واحد، المقال واحد وباسمين مختلفين، فكانت فضيحة مدوية. نعم، فأخذوا ونسخوا، هذا كتب باسم فلان معروف وهذا باسم فلان. وجب الأذان؟ الأذان وجب أو لا؟ ما أدري. إذن فهم يتآمرون سرا وتجدون أثره نهارا. أيضا من سماتهم الكيد، فأجمعوا كيدا، يجتمعون على الكيد ويتفقون على الباطل، ثم أتوا صفا يجمعون أمرهم يجمعون كيدهم. وأخيرا تآمرهم مع أعداء الله، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فهم حلفاء. اليوم الآن كشفت الحقائق وأذيعت وأعلنت من الليبراليين وغيرهم، فالليبراليين وغيرهم يتآمرون مع الأمريكان، يتآمرون مع أعداء الله، يزورون السفارات، فضحوا. ما عاد المسألة سر، أنا أتكلم عن أسرار، أتكلم عن حقائق. حتى بعضهم ممن تاب أعلن هذا، أنهم كانوا يجتمعون مع بعض السفارات ويأخذون المقابلات، كما كان يفعل المنافقون مع اليهود، كما كان المنافقون يفعلون مع اليهود تماما. فإذا هذا من صفاتهم التآمر مع أعداء الله وتنفيذ مخططات أعداء الله، فهم عملاء لأعداء الله ويفترون على المؤمنين. أكمل إن شاء الله بعد الأذان، معذرة.
حيا على الفلاح.
واصل إن بقي وقت أجبت على بعض أسئلتكم، وإن لم يقف وقت فاعذروني لأن أريد أكمل الدرس والمحاضرة. أريد فقط أذكر لأطمئن الأخوة عاقبة المفترين. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المشهود له بالجنة ومن خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم خيار، سأل أحد الخلفاء عنه فقام رجل وقال إنه لا يسير بالسرية، يعني لا يجاهد، ولا مع أنه بطل القادسية وشارك في معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقسم بالسوية أي يجور في القسمة، ولا يعدل في القضية. فقال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا الذي قال هذا الكلام وقد عرفه قام رياء وسمعة، يعني من أجل هذا الحاكم ومن أجل هذا الوالي كما أشرت لكم قبل قليل، نعم، وهذا احتياط منه، احتياط منه في دعائه، وكان مستجاب الدعوة سعد رضي الله تعالى. قال اللهم إن كان عبدك الذي قال هذا الكلام وقام رياء وسمعة، اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال فرؤي هذا الرجل الذي قال هذا الكلام عن سعد رضي الله عنه وهو شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينه من الكبر، يعني بلغ من السن مبلغ عظيم، ويتعرض للبنات في الشارع يغمزهن وهو في هذا الشارع، فيسأل يقول له كيف تفعل هذا، فيقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان سعد مستجاب الدعوة. أيضا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، سعيد بن زيد بن نفيل ومن كبار الصحابة، اتهمته جارته في مزرعته أنه أخذ شيئا من أرضها، فجاء وقال للخليفة أنا كنت آخذ، لاحظوا، أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين اليوم القيامة، شبر. ثم قال سعيد بن زيد اللهم إن كانت كاذبة، انظروا الدقة في التحري، ما قال اللهم كذا، يضعون احتياط، اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، رواه مسلم. كان رجل يكتب لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم أصلا، ثم والعياذ بالله تنصر، هذا صحيح، حديث صحيح في مسلم وغيره، ثم ذهب للنصارى وقال إن محمد لا يقول إلا ما يكتب له أو لا يدري ما يكتب له، ثم مات. فحفروا له في الأرض فلفظته الأرض، ثم حفروا له حفرة أخرى وعمقوها فلفظته الأرض. قالوا هؤلاء أصحاب النبي، يقول النصارى، يأتون في الليل وينبشونه، فحفروا له حفرة عميقة جدا ودفنوه، فإذا أصبحوا فإذا وقد لفظته الأرض، فعرفوا أن الأرض لفظت فضيحة والعياذ بالله كفره. هكذا من عاقبة المفترين، وهذا إذن أمر عظيم جدا أيها الأحبة. اتهم العلماء، اتهم شيخ الإسلام بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم البربهاري، اتهم كثير من علماء الإسلام بابن أبي عاصم والدارقطني والخطيب من أهل السنة، علماء السنة باتهامات من أهل البن، وثبت من هو صاحب الحق والمتهم. اتهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أيضا بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب الصالحين لأنه أمر بهدم القبور وإقامة المشاهد عليها إلى غير ذلك، وكلهم ظهرت براءتهم أيها الأحبة. لا يزال الافتراء قائم. النقطة قبل الأخيرة، كيف نتعامل مع الفتن ومع الفرا والمفترين؟ باختصار، أولا يجب أن نتثبت إذا سمعنا فرية، أولا هل هي فعلا فرية أو لا، قد تكون فرية وقد تكون حقيقة، فلا بد من التثبت. ثانيا أن نتثبت أن فعلا هذا الذي نسبت إليه أنه فعلا افترى. الآن قد يقال إن فلان قال كذا وكذا، لما تأتي وتسأله تكتشف أنه ما قال شيء، فيصبح افتراء مركب، افتراء على الشخص المراد وعلى من قالها، فيصبح افتراء من وجهين. إذن منهج التثبت أيها الأخوة هذا الأمر عظيم جدا، قد يحدثك ثقة، والثقة عن ثقة لكن عن وضع، لا تقول حدثني فلان وتصدق ماذا وراء فلان وفلان. فلذلك منهج التثبت وبالذات ما ينشر في الإعلام علينا أن نتثبت. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. لا يوقعنا المنافقون الليبراليون فقد أوقعوا بعض الصحابة في قضية الإفك وأقيم عليهم الحد وهم خيار الصحابة كما تعلمون، حمنة ومفتح وحسان رضي الله عنهم وطهرهم الله جل وعلا. أما المنافقون فلم يقم عليهم الحد، قال العلماء إما لأنهم لم يصرحوا أو لأنه لا يطهر هؤلاء الحد لأنهم منافقون عذابهم يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خيركم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أما هؤلاء الصحابة الذين أوقعهم المنافقون وصدقوا المنافقين فتحدثوا طهرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحد. نعم، أيضا من أفضل الأدوية أيها الأخوة بعد التثبت تجاهل المفتري. أنصح الأخوة ومن يقع بالذات طلاب العلم وغيرهم إذا افترى فأنصحك بأن تتجاهل هذا الأمر ولا تشعر نفسك به، لأن الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني افتراء. ولو شاء ربك ما فعلوه، قدر كوني، قدر كوني كما قلت في أول المحاضرة، فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فتجاهل المفترين كما قال الله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقال سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأنصح أخوتي الطلاب العلم أن لا يلقوا لهؤلاء بالا، مع أنه من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، لكن ترك هؤلاء والصف عنهم يعني ليس الصف معناه العفو أي الصح، لا تهتم بهم. أيضا الصبر، إذا اتهمت أو افتري عليك فاصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وأولي العزم كما قلنا افتروا، وكل الأنبياء افتروا وكذب عليهم. أيضا وتستعين بعد ذلك، ما يعين على ذلك الاستعانة بالله جل وعلا، فاصبر على ما يقولون من افتراء وغيره، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هنا نقطة ثانية. طيب، نحن أوصينا الآن المفترى عليه أن نصبر، وأوصينا المفترى عليه أنه يتركهم، لكن على إخوانه من طلاب العلم ومن يعرف الحقيقة أن يدافع عنه، هذا جانب آخر. وما في أفضل من أن يدافع عنه. أنا أذكر رجل لأنه مات لا أريد أذكر اسمه، وكان له شأن كبير ومشهور في العالم، مشهور ومن أهل هذه البلاد، توفي قبل سنوات، وكان له منصب كبير، فافترى على بعض المشايخ وصار بينه وبينهم مجادلات. قام عدد من المشايخ ودافعوا عن هؤلاء المشايخ، والمشايخ لم يتحدثوا، تركوه أهملوه. فيقول أحد أفراد في مكتبه يحدثني، يقول مرض أسبوعا، فقلت لماذا أنت مريض؟ قال أنا الآن أدافع عن نفسي وليس في أحد من أصحابي ومن على شاكلتي من دافع عني، وهؤلاء لم يدافع عن نفسه وإنما دافع عنهم أناس ليسوا من بلادهم ولا من أقاربهم ولا من جماعتهم. الإيمان هو الذي جعله يدافع عنه، ليس قضية قبلية ولا اجتماع. فإذا واجب طلاب العلم أن يدافعوا عن إخوانهم على من يفترى عليهم، لا تدع أخاك هو الذي يضطر أن يدافع عن نفسه. نعم، أيضا كذلك على المفترى عليه أو غيره نصح من يفتري، نصح. لا، موسى عليه السلام ينصح هؤلاء المفترين، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فانصح